أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. التجري: إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه وكان التكليف ثابتا في الواقع اعتبر عاصيا، وأما إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا واقعا سمي متجريا. أول سؤال نطرحه هنا: من هو المطيع؟ ورد كلمة العصيان وكلمة التجري، فأولا قبل أن نقول من هو العاصي نقول من هو المطيع. الجواب: المطيع هو من يقطع بوجوب أو حرمة ويؤدي تكليفه ويكون التكليف ثابتا في الواقع فيكون مطيعا وممتثلا لأمر مولاه فيستحق الثواب، ويسمى عمله وفعله طاعة، فتكون الطاعة متقومة بأمرين هما: امتثال التكليف المقطوع به زائد مطابقة التكليف المقطوع به للواقع. فإذا الطاعة عندي أمرين: امتثال التكليف، وهذا التكليف يطابق الواقع. مثاله: إذا قطع المكلف بوجوب صلاة الصبح وكانت واجبة في الواقع فإذا أتى بها فإنه يكون مطيعا ويستحق الثواب. طبعا ليش نقول مطابقة الواقع؟ لأنه إذا لم يكن مطابقا للواقع فما أسميه مطيع، أسميه منقاد. العاصي كذلك، هذا التكليف الذي يقطع به يكون مطابقا للواقع فلا يمتثله، فإذا لم يكن مطابقا للواقع أسميه متجري. هذا الاختلاف في الاصطلاح. عرفنا من هو المطيع، الآن نأتي من هو العاصي. هو من يقطع بوجوب أو حرمة ويخالف قطعه ويكون هذا التكليف ثابتا في الواقع فيكون عاصيا ويستحق العقاب، ويسمى عمله وفعله معصية، فتكون المعصية متقومة بأمرين هما: مخالفة التكليف المقطوع به زائد مطابقة التكليف المقطوع به للواقع. مثاله: إذا قطع المكلف بأن هذه الصلاة واجبة وخالف قطعه ولم يأتي بها وكان وجوبها ثابتا في الواقع وفي اللوح المحفوظ فيكون عاصيا ويستحق العقاب. السؤال التالي: من هو المنقاد؟ هو من يقطع بوجوب أو حرمة ويؤدي تكليفه ولا يكون التكليف ثابتا في الواقع، ويسمى عمله انقيادا، ويسمى فعله منقادا به، فيكون الانقياد متقوما بأمرين هما: امتثال التكليف المقطوع به زائد عدم مطابقة التكليف المقطوع به للواقع، بخلاف المطيع هناك التكليف المقطوع به مطابق للواقع. فهو قطع بوجوب، فمثلا إذا قطع المكلف بأن صلاة العيد واجبة في عصر الغيبة الكبرى ولكنها لم تكن واجبة في الواقع يعني في اللوح المحفوظ مو وجوب عندنا، نقول نقول عندنا استحباب. فإذا أتى بها فإنه يكون منقادا لأمر مولاه، لا أقول مطيعا لأمر مولاه، حتى نفرق بين الانقياد والطاعة. ففي الطاعة التكليف المقطوع به مطابق للواقع، في الانقياد غير مطابق للواقع. لا يوجد عندنا مثل حكم وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة الكبرى في الواقع، ولكن لأنه قطع في الوجوب بالوجوب فإنه يمتثل هذا، لأن القطع حج عليه. ولكن يذهب إلى يوم القيامة يجد أن ما عندنا حكم بوجوب صلاة العيد في عصر الغيبة الكبرى، من باب المثال طبعا. الآن نأتي، من هو المتجري؟ هو من يقطع بوجوب أو حرمة ويخالف قطعه ولا يكون التكليف ثابتا في الواقع، ويسمى عمله تجريا، ويسمى فعله متجرا به أو متجرأا به. فيكون التجري متقوما بأمرين هما مخالفة التكليف المقطوع به زائد عدم مطابقة هذا التكليف المقطوع به للواقع. فإذا المتجري مثل العاصي والمنقاد مثل المطيع، ولكن الاختلاف أنه في مطابقة للواقع أو لا توجد مطابقة للواقع. مثال المتجري، إذا قطع المكلف بأن صلاة الجمعة واجبة ولم يأتي بها ولم يكن التكليف ثابتا في الواقع، أو قطع بأن هذا السائل خمر فشربه ولم يكن السائل خمرا في الواقع. النتيجة، الطاعة والمعصية تحصلان في حالة ما إذا كان التكليف المقطوع به ثابتا في الواقع، والانقياد والتجري تحصلان في حالة ما إذا كان التكليف المقطوع به غير ثابت في الواقع، والمطيع يستحق الثواب والعاصي يستحق العقاب. الآن نأتي إلى هذا السؤال، قلنا المطيع يستحق الثواب والعاصي يستحق العقاب، فهل المتجري يستحق العقاب مثل العاصي أو لا؟ وهل المنقاد يستحق الثواب كالمطيع أو لا؟ العقل ماذا يقول؟ يعني الآن نريد أن نصل إلى الحكم العقلي، ماذا يحكم العقل؟ بأن المنقاد كالمطيع والمتجري كالعاصي في الاستحقاق، أو ليسا مثلهما؟ الجواب، لا بد أن نحدد أولا دائرة حق الطاعة. عند رجعنا إلى حق الطاعة مرة أخرى، أول حدد الدائرة حتى نقول هنا يجب الامتثال أو لا يجب. فإذا خارج دائرة حق الطاعة فلا يستحق العقاب ولا يستحق الثواب. إذا ضمن دائرة حق الطاعة فهذا المنقاد يستحق الثواب والمتجري يستحق العقاب. فأولا دائرة، حدد الدائرة، ماذا تشمل هذه الدائرة؟ لأنه توجد نظريات مختلفة في حدود دائرة حق الطاعة، كما أخذنا في ثلاث نظريات. وبعد تحديد دائرة حق الطاعة نستطيع أن نقول إن المتجري يستحق العقاب أو لا، وإن المنقاد يستحق الثواب أو لا. فما هي النظرية التي تتبناها في حق الطاعة؟ النظرية الأولى، يحكم العقل بأن موضوع حق الطاعة هو التكليف المنكشف زائد ثبوت التكليف في الواقع. إذا قلنا بهذه النظرية، يعني التكليف ينكشف لك وهذا الانكشاف لابد أن يكون مطابق للواقع، فإذا كان موضوع حق الطاعة مركبا من هذين الأمرين فمعنى ذلك فإن التكليف لا يوجد في الواقع، هذا التكليف الذي قطع به الشخص لا يوجد في الواقع، فهذا المتجري قطع بشيء وهذا التكليف ليس ثابتا في الواقع، فالمتجري لا يحاسب لأنه يحاسب على أساس ثبوت التكليف في الواقع، فيأتي يوم القيامة هذا المتجرد أو فيما بعد انكشف أن هذا السائل ليس خمرا هو ماء، فلا يستحق العقاب لأنه في الواقع ليس خمرا، أو قطع بأن صلاة العيد واجبة في عصر الغيبة الكبرى ولم يمتثل، تبين يوم القيامة أنه لا يوجد عندي وجوب، فلا يعاقب. إذا قلنا على أساس هذه النظرية مقطوع مع ثبوت التكليف في الواقع، مع الآن على حسب النظرية، والآن لا قاعد نقول يحكم العقل موضوع حق الطاعة التكليف المنكشف زائد ثبوت التكليف في الواقع، يعني على هالنظرية، خلونا على هالنظرية. النظرية الثانية تأتي ما يشترط الثبوت. فإذا قلنا على أساس الثبوت فالمتجري لا يحاسب ولا يدان ولا يعاقب لأنه ليس داخلا في دائرة حق الطاعة، فدائرة حق الطاعة لا تشمل التكليف المخالف الذي لا يكون ثابتا في الواقع وإن كان المكلف قاطعا به. فإذا ما ننظر إلى القطع، ننظر إلى ثبوته في الواقع، فالحساب يكون على أساس اللوح المحفوظ، فإذا خالف اللوح المحفوظ فإنه يعاقب، وإذا لم يخالفه فإنه لا يعاقب، فيكون المتجري هنا خارجا عن دائرة حق الطاعة، ماكو حق الطاعة، فحق الطاعة يدور مدار ثبوت التكليف في الواقع لا مدار الانكشاف، فحق الطاعة يدور مدار ثبوت التكليف في الواقع، هل هذا التكليف ثابت في الواقع أو ليس بثابت، فإذا كان ثابتا وخالفه يعاقب على أساسه، إذا ليس ثابتا في الواقع وخالفه فلا يعاقب حتى لو قطع به. فإذا لا ننظر على أساس الانكشاف بل ننظر إلى ثبوت الأحكام والتكاليف في الواقع، وبناء على هذه النظرية لا يستحق المنقاد الثواب. افتراضية الآن، قد يأتي شخص ويقول قلنا الآن يوجد شخص أو لا يوجد لا أدري، يعني هو نظرية موجودة على أي حال، مثلا إذا قطع بأن هذا السائل الموجود أمامه خمر وشرب هذا السائل وبعد أن شرب تبين له أنه هذا ماء، فهل يعاقب؟ نقول لا، لأنه واقع قد شرب ماء، شرب ماء لا خمر، في الواقع شرب ماء هو فلا يعاقب، وفي اللوح المحفوظ موجود عندي جواز شرب الماء، شرب ماء، هل شرب خمرا؟ لا، حتى لو كان يعتقد بأن ما شربه قبل أن يشربه كان خمرا، فإذا لا يعتبر عاصيا، وعاصي لأنه لم يعصي، لم يخالف اللوح المحفوظ. فإذا كان موضوع حق الطاعة هو التكليف الثابت في الواقع فهذا لا يكون داخلا ضمن حق دائرة حق الطاعة، فيقول للمولى أنا شربت ماء لا خمرا فكيف تحاسبني، ونظريتي تقول بأنه ثبوت التكاليف في الواقع، فكيف تعاقبني على شرب الماء وفي اللوح المحفوظ يوجد جواز شرب الماء؟ هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية، يحكم العقل بأن موضوع حق الطاعة هو التكليف المنكشف مطلقا، التكليف المنكشف مطلقا هو هنا يعني أي سواء كان التكليف ثابتا في الواقع أم لم يكن ثابتا في الواقع، فهنا ننظر إلى قطع المكلف سواء كان مطابقا للواقع أم لم يكن، فإذا قطع بشيء فيقال له لماذا لم تأتي بهذا الشيء، فيقول مثلا هذا ليس ثابتا في اللوح المحفوظ، فيأتي المولى عز وجل يقول أنا أحاسبك على أساس الانكشاف مو على أساس اللوح المحفوظ، ما تستطيع أن تحتج بهذا الاحتجاج، فحق الطاعة يدور مدار الانكشاف لا مدار ثبوت التكاليف في الواقع، فإذا هنا المتجري يكون قد أخل بحق الطاعة فيستحق العقاب. طبعا لا نقول لعصيانه بل لجرأته على مولاه. ماكو معصية في الواقع، لا توجد معصية، لأن المعصية ننظر إلى ثبوت التكاليف في الواقع، وهنا نقول لأنه تجرأ على المولى. هذا الأمر أيضا موجود في القوانين الوضعية الآن. قل كلمة عن أي حاكم حتى لو ما يوجد نص قانون يدل، فهذا يقال عنه أنك قد خالفت القانون، لا للعصيان حتى لو ما توجد عندي مادة قانونية، بل لأنك تجرأت على الحاكم، على المولى العرفي. فمع ذلك أيضا يعاقب ويسجن، هذا إذا ما وصل إلى أكثر من السجن بعد. وهذا أيضا موجود في العرف، الطفل إذا تجرأ على أبيه فإن أباه يضربه، لا لأنه خالف أمرا من الأوامر، بل لأنه تجرأ بكلمة على أبيه فيعاقب هذا الطفل. إذن وبناء على هذه النظرية يستحق المنقاد الثواب. فإذا على النظرية الأولى المتجري لا يستحق العقاب والمنقاد لا يستحق الثواب، وبناء على النظرية الثانية المنقاد يستحق الثواب والمتجري يستحق العقاب. رأي الشهيد ما هو؟ الصحيح النظرية الثانية، لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى ورعاية حرمته وعدم انتهاك هذه الحرمة، والمتجري لم يحترم المولى ولم يراعي حرمته، فالعاصي يتحدى المولى بعصيانه والمتجري يتحدى المولى بجرأته، لأنه يقطع بأن هذا خمر ويشرب على أساس أنه خمر وعلى أساس أنه ماء، فقد تحدى الله عز وجل حتى لو تبين فيما بعد أنه ماء وليس خمرا، فكلاهما يعني العاصي والمتجري يتحدى الله عز وجل، وكلاهما يمس حرمة الله عز وجل، فيجب على المكلف أن يحترم المولى، والمتجري لم يحترم المولى فيستحق العقاب لأنه خارج عن دائرة العبودية وقد تعدى على ربوبية المولى. النتيجة على مسلك حق الطاعة يستحق المتجري العقاب كما يستحقه العاصي، فلا فرق بينهما من ناحية استحقاق العقاب. نعم يوجد فرق فيهما في من هو العاصي من هو المتجري، ويستحق المنقاد للثواب كما يستحقه المطيع، فلا فرق بينهما من ناحية استحقاق الثواب. هذه الحيثية تنظر إلى جهة معينة، في التعريف يختلفان ولكن في الاستحقاق لا يختلفان. بحث التجري. الآن نأتي إلى بحث العلم الإجمالي. من الأبحاث المهمة جدا في علم الأصول بحث العلم الإجمالي، وهناك كتب خاصة أحيانا 500 صفحة فقط عنوانها العلم الإجمالي من الكتب الأصولية، فبحوث جدا عميقة وجدا طويلة، وهناك تفصيلات كثيرة. ولكن قبل الدخول في تحديد العلم الإجمالي نسأل ما هو العلم التفصيلي. أخذنا سابقا القطع التفصيلي نحتاجه في العلم الإجمالي. العلم التفصيلي نذكركم فيه يحصل إذا كان القطع يتعلق بشيء معين محدد، ولا يوجد أي شك في العلم التفصيلي بل هو انكشاف تام. وهذا القطع التفصيلي تارة يتعلق بالحكم وتارة أخرى يتعلق بالموضوع، تارة تقطع بالحكم وتارة تقطع بالموضوع. مثاله، خلنا نأخذ مثال القطع بحكم تكليفي، نأخذ مثال القطع بحكم تكليفي. إذا علمنا بوجوب صلاة الصبح، فصلاة الصبح شيء معين تعلق به الوجوب، فعندنا قد قطع تفصيلي بوجوب صلاة الصبح ولا يوجد معه أي شك، هذا القطع بحكم تكليفي، مثال القطع بحكم وضعي. أعلم بنجاسة هذا الكوب من الماء، فعندي قطع تفصيلي بالنجاسة، والنجاسة حكم وضعي مو حكم قطع مو حكم تكليفي. هذه الأمثلة المختلفة الشهيد ذاكرها. مثال القطع بموضوع الحكم، أقطع بأن أمامي كوبا من الماء، والماء هنا موضوع لحكم جواز الشرب، الماء يجوز شربه وأنا أعلم أن هذا ماء، فيصير قطع بموضوع الحكم. وإذا قطعت بجواز شرب الماء فعندي قطع بالحكم. فتارة الحكم يكون حكم تكليفي، وتارة يكون حكم وضعي. أعلم بجواز شرب الماء، أعلم بنجاسة هذا الماء، جواز حكم تكليفي، النجاسة حكم وضعي. أخذنا الآن معنى القطع التفصيلي أو العلم التفصيلي. الآن نأتي ما هو العلم الإجمالي، حتى نحدد أولا نتصور العلم الإجمالي فنستطيع بعد ذلك أن نتكلم عنه. العلم الإجمالي هو العلم الذي يتعلق فيه الحكم بأحد شيئين لا على وجه التعيين. مثاله يتعلق فيه الحكم بأحد شيئين لكن لا على وجه التعيين، غير معين غير محدد، نعلم أنه ضمن طرفين. فنفرض مثلا الآن نأتي المثال، صلاة الظهر وصلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة. يوجد لدينا علم تفصيلي بالجامع وهو وجوب صلاة ما في يوم في ظهر يوم الجمعة، عندي صلاة ما واجبة، فيتعلق الحكم بأحد شيئين، صلاة الظهر صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، لكن غير معين أن هذا هو الواجب أو الآخر هو الواجب. لكن أكو عند علم تفصيلي أنه تجب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، ما نستطيع أن نلغي الصلاة، هناك صلاة ما، ولكن لا ندري، ندور بين أمرين، بين صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فعندنا تردد بين صلاتين، فعندي علم تفصيلي بصلاة ما، بوجوب صلاة ما، ولكن هناك تردد بين أي الصلاتين هي الواجبة، صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ونعلم قطعا أن أحدهما واجب، أحدهما قطعا عندي واجب، ما عندي قطع بأن كلا الصلاتين واجب واجبة، ولكن أعلم بأن أحد إحدى الصلاتين واجبة. فهنا المكلف لا يأتي بكلتا الصلاتين، فإذا أتى بصلاة الجمعة فلا يوجد وجوب لصلاة الظهر، وإذا أتى بصلاة الظهر فلا يوجد وجوب لصلاة الجمعة، فالمطلوب صلاة واحدة في يوم في ظهر يوم الجمعة. الآن إما أن تكون صلاة الجمعة أو تكون صلاة الظهر. فهنا عندنا علم إجمالي مردد بين شيئين، وقد طبعا يكون المردد أكثر من شيئين، الآن مثالنا على أساس الشيئين. فإذا كان القطع مترددا بين عدة أشياء فهذا يسمى علما إجماليا، فعندي قطع ولكن متردد بين أطراف متعددة. والعلم الإجمالي يمكن انتزاع جامع منه بحيث يكون العلم بالجامع علما تفصيليا، مثل العلم بصلاة ما في يوم الجمعة. فالعلم الإجمالي يتركب من أمرين، هما العلم بالجامع زائد احتمالات وشكوك بعدد الأطراف. فعندي علم بوجوب صلاة ما، وعندي احتمالات وشكوك بعدد الأطراف، وعندي هنا طرفان، طرف صلاة الجمعة وطرف صلاة الظهر. إذن النتيجة أن العلم الإجمالي عندنا علم بالجامع بين الأطراف، فالعلم الإجمالي يساوي العلم بالجامع بين الأطراف زائد احتمالات بعدد الأطراف. والعلم بالجامع علم تفصيلي، فالعلم الإجمالي يتكون يساوي علم تفصيلي زائد احتمالات بعدد الأطراف. واضح هذا؟ نأتي الآن منجزية العلم الإجمالي. هل العلم بالجامع منجز أو لا؟ العلم بالجامع قلنا علم تفصيلي، فالعلم بوجوب صلاة ما هل ينجز هذه الصلاة أو لا؟ الجواب نعم، العلم بالجامع منجز، لأنه علم تفصيلي، والعلم التفصيلي مر سابقا القطع التفصيلي أنه منجز للتكليف. فالقطع بالتكليف ينجز التكليف، لأن القطع يكشف كشفا تاما عن الحكم، فيكون هذا الحكم حكما واقعيا. فإذا كان يوجد عند المكلف قطع بحكم ما، فإن هذا الحكم بالشك يتنجز على المكلف. ومر سابقا أن منجزية القطع غير معلقة على شيء، فالشارع لا يمكن أن يتدخل لا بحكم واقعي، قاعد أكرر مطالب الدرس الماضي، فالشارع حتى نربط بين المطالب، فالشارع لا يمكن أن يتدخل لا بحكم واقعي ولا بحكم ظاهري. أعيد، لأنه إذا تدخل بحكم واقعي فإنه يجتمع حكمان واقعيان مختلفان إذا كان الحكم الواقعي ثابتا في الواقع، وإذا لم يكن ثابتا في الواقع فإنه يلزم التنافي والتضاد في نظر القاطع، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. ولا يمكن أن يتدخل بحكم ظاهري، لأنه يوجد عند الشخص قطع ولا يمكن التدخل بحكم ظاهري في حالة القطع. الظاهري تأتي في المرتبة الثانية بعد القطع، فإذا عندي قطع فلا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. نعم، يستطيع الشارع أن يتدخل بحكم ظاهري في حالة الشك، والقاطع لا يوجد عنده شك، فإذا لا يمكن التدخل لا بحكم ظاهري ولا بحكم واقعي، لأن التكليف يتنجز ومنجزية القطع غير معلقة على شيء. النتيجة، العلم بالجامع منجز، فالجامع منجز لأنه انكشاف تام، لأنه منكشف انكشافا تاما. الجامع منجز، مو منجز، منجز لأنه منكشف انكشافا تاما. نأتي إلى هذا السؤال. الآن قلنا العلم التفصيلي بالجامع منجز، يعني وجوب صلاة ما يتنجز على المكلف. نسأل هذا السؤال، هل الاحتمال في كل طرف منجز أو لا؟ الآن عندي علم بالجامع، وقلنا عندنا أطراف واحتمالات، العلم بالجامع يتنجز أو ينجز الحكم، هل الاحتمال في كل طرف منجز أو لا؟ في كل طرف يوجد احتمال، لا يوجد قطع، فعندنا احتمال وجوب صلاة الظهر واحتمال وجوب صلاة الجمعة، فهل الاحتمال في كل طرف ينجز الحكم بناء على نظرية الشهيد؟ بناء على نظرية الشهيد نعم، الاحتمال ينجز التكليف، فالاحتمال الأول يكون منجزا، والاحتمال الثاني أيضا يكون منجزا، لأن نظرية الشهيد تقوم على أساس الانكشاف لا على أساس القطع، مو قطع حتى ظن حتى احتمال ينجز التكليف. فالاحتمال الأول يكون كاشفا عن التكليف فيكون منجزا للتكليف، كذلك الاحتمال الثاني أيضا كاشف عن التكليف فيتنجز التكليف، فكلا الاحتمالين ينجز التكليف على نظرية الشهيد. ولكن منجزية الاحتمال تكون معلقة على عدم ورود الترخيص الظاهري من الشارع بعدم الاحتياط،
فإذا ورد ترخيص من الشارع بأن لا تهتم بالاحتمال الأول، فيبقى عندنا الاحتمال الثاني، أو لا تهتم بالاحتمال الثاني فيبقى عندنا الاحتمال الأول، صحيح؟ فإذا ورد ترخيص في طرف، الطرف الثاني يبقى. فلنفرض هنا أنه ورد ترخيص من الشارع بعدم الاحتياط في صلاة الظهر، فيلغى حكم وجوب صلاة الظهر عن طريق تطبيق أصالة البراءة، فيبقى عندنا الحكم الآخر وهو وجوب صلاة الجمعة. وإذا ألغى صلاة الجمعة يكون عندي وجوب صلاة الظهر. بقاء وجوب إحدى الصلاتين معناه وجود الجامع، الجامع عندي وجوب صلاة ما. إذا عندي وجوب صلاة الظهر فقط ينطبق على الجامع، نعم فرد من أفراد الجامع، أو وجوب صلاة الجمعة فعندي وجوب صلاة ما وهو الجامع. هذا مثل نقول زيد وفرس مصداقين للحيوان، حتى نقرب الصورة. إذا ألغينا زيد الفرس يبقى مصداقا للحيوان، فبذلك نكون قد حققنا وجود الحيوان بوجود الفرس، أو العكس بوجود زيد يبقى الحيوان، يتحقق الحيوان. فإذا بقى أحد الاحتمالين فالقطع التفصيلي يكون موجودا، لأن أحد المصداقين يكون موجودا، فالجامع عفوا يكون موجودا. لا يمكن أن يترك المكلف كلتا الصلاتين، لأنه إذا ترك كلتا الصلاتين فيرتفع القطع التفصيلي بالجامع، صحيح؟ إذا ما عندي لا زيد ولا الفرس ما عندي الحيوان. كذلك إذا لا يوجد عندي لا صلاة الظهر ولا صلاة الجمعة فما عندي علم تفصيلي بوجوب صلاة ما، فيلغي الجامع. فإذا رفعنا الطرفين ارتفع الجامع، فإذا رفعنا الصلاتين ارتفع العلم بالجامع وهو وجوب صلاة ما. نسأل هذا السؤال، هل يمكن أن يرخص المولى في كلا الطرفين معا بترخيصين ظاهريين أو لا؟ في طرف يمكن أن يرخص ويبقى الطرف الثاني، هل يمكن أن يأتي المولى ويرخص في الطرفين أو لا يمكن؟ الجواب نعم يمكن، لأنه احتمال واحتمال. نظرية الشهيد تقول أنه إذا كان عندنا احتمال بحكم فإن الشارع يمكن أن يتدخل بترخيص ظاهري فيلغي هذا الحكم. فعندنا احتمال وجوب صلاة الظهر واحتمال وجوب صلاة الجمعة، فيتدخل في كل طرف، يعني يرد ترخيص في الطرف الأول ويرد ترخيص في الطرف الثاني، لأنه احتمال مو قطع. في حالة الاحتمال يمكن أن يتدخل الشارع بترخيص ظاهري. بعد ما خلصنا الحكي يا إن شاء الله. فلا تكون صلاة، لا صلاة الجمعة ولا صلاة الظهر واجبة، فيسقط وجوب الطرفين. فإذا سقط كلا الطرفين فإن العلم بالجامع يسقط أيضا، وبالتالي فإن القطع التفصيلي بالجامع لا يكون منجزا. إشكالك يعني كيف يمكن أن يكون القطع التفصيلي غير منجز مع أن منجزية القطع التفصيلي غير معلقة على شيء؟ الجواب القطع التفصيلي الذي يكون بلا شكوك وأطراف تكون منجزيته غير معلقة. لما تكلمنا عن القطع التفصيلي غير معلق على شيء، ذاك القطع التفصيلي الذي لا يكون ضمن العلم الإجمالي، وضمن العلم الإجمالي. أما القطع التفصيلي الذي يكون ضمن العلم الإجمالي فإنه لا يأخذ حكم ذاك القطع التفصيلي الذي يكون منجزا ومنجزيته غير معلقة على شيء، لأن ما عندي احتمالات هناك. أقطع نجاسة هذا الماء فهذا القطع حجة منجز، لكن أقطع بنجاسة ماء ما وضمن طرفين احتمال أول وثاني هناك ما عندي شكوك واحتمالات، فالقطع التفصيلي بشيء واحد معين بدون شكوك بعدد الأطراف هو الذي يكون منجزا ولا شك في تنجيزه. لكننا الآن عندنا علم إجمالي، والعلم الإجمالي يكون مساويا لقطع تفصيلي بالجامع مع شكوك بعدد الأطراف. ومن الاحتمالات استخرجنا الجامع، فإذا ما عندي احتمالات ما عندي جامع. إن الجامع من وين أتينا به؟ من وجود الاحتمالات. فإذا الاحتمال الأول ملغي، الاحتمال الثاني ملغي، فما عندي جامع، فلا يوجد جامع أصلا حتى أقول قطع بالجامع. واضح؟ ما عندي قطع بعد، ما عندي جامع حتى أقول قطع بالجامع. فإذا ألغينا صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فما عندي وجوب صلاة ما حتى أقول قطع بوجوب صلاة ما، يعني سالبة بانتفاء الموضوع. ما عندي وجوب بصلاة ما حتى أقول قطع بوجوب صلاة ما، ما عندي. إحنا القطع بالتفصيل من وين ابنا؟ من الأطراف. عندي وجوب صلاة، روايات أتت، رواية تأتي بوجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، مردد بين أمرين. هذا الترديد صار عندي صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، فالجامع من وين أتينا به؟ يعني إذا لا يوجد عندك زيد وفرس ما عندك حيوان، فما عندك جامع. الجامع تأتي به عن طريق الانتزاع. فإذا أصلا الآن لا يوجد عندي في هذا الغرفة أحد، تقول انتزع لي الجامع، أقول من أين أنتزعه؟ ابلي أطراف حتى أنتزع. فالجامع من أين أتى؟ أتى من الأطراف، من الاحتمالات. فإذا الشارع ألغى الاحتمال الأول، ألغى الاحتمال الثاني عن طريق أصالة البراءة، بعد ما عندي جامع، فلا يوجد عندي قطع بالجامع، فما عندي قطع تفصيلي بالجامع، فما عندي حجة ومنجز. الحين يجيك خل أحدهما عندك في الطرف الأول احتمال ولا لا؟ يقدر يخفف على المكلف أو ما يقدر يخفف؟ يقدر يقول بأنه في حالات العلم الإجمالي لا تهتم بقطعك، يقدر يقول أو ما يقدر؟ يقدر يقول أو ما يقدر؟ الشارع يقدر، وشارع من باب التسهيل على المكلف. عندك قطع، إذا قلنا قطع بنجاسة إناء معين، الشارع يقدر يقول إذا قطعت بنجاسة إناء معين اعمل بقطعك، إذا قطعت بنجاسة إناء ما ضمن طرفين أو ثلاثة أو أكثر فلا تهتم بهذا القطع. ما يقدر يقول لا تهتم، لأن الجامع من أين أتى؟ لوجود الإناء. أنت الجامع أولا احتملت أن هذا الدم وقع في الإناء الأول، نقول أنت بريء من الإناء الأول. تحتمل أن الدم وقع في الإناء الثاني، أنت بريء من الإناء الثاني. احكم بحلية الإناء، تقدر أو ما تقدر؟ يقدر الشارع أو ما يقدر؟ يقدر من ناحية نظرية، يقدر. أنت تقول عندي احتمال أن هذا الدم وقع في الإناء الأول، الشارع يقول لك لا تهتم، لأنه محتمل أن يكون في الإناء الثاني. يأتي إلى الإناء الثاني، تحتمل أنه في الوقع في الإناء الثاني، يقول لا تهتم، محتمل أنه في الإناء الأول. وقع في الإناء الثالث، يقول لا تهتم، قد يكون في الإناء الأول أو في الإناء الثاني. فإذا الآن قاعد أتعامل مع الإناء الأول، أقدر أستعمله أو ما أقدر؟ حكمت بحليته. نعم ثلاثتهم على نحو المجموع ما أقدر أستعمل، لأن حتما في أحدهم في إحدى هذه الإناءات، لكن إذا فقط أريد أن أستعمل الأول نقدر نقول نعم تستطيع. هل أستطيع أن أستعمل الثاني فقط؟ نقول نعم، فإذا أنت في حل. لكن هل أستطيع أن أحتمل أن أستعمل الثلاثة؟ نقول لا ما تقدر، لأن حتما في إحدى هذه الثلاثة، فإذا واحد منهم تقدر تستعمل وما ارتكبت أي محصن. تقدر تترك صلاة الجمعة فقط؟ نقول نعم. تقدر تترك صلاة الظهر؟ نقول نعم. فراح الطرفين، فما عندي جامع، لأن الجامع يأتي من خلال الأطراف. فإذا لا يوجد جامع، لا يوجد عندي قطع بالجامع، فلا يوجد عندي تنجيز. الحين راح نميك إن شاء الله. مخالفة قطعية لا تذكر هالكلمة لأنها ما مذكورة في الحلقة الأولى. الآن نأتي، وقلت ممكن كلمة الإمكان ماذا يعني؟ إمكان عقلي مو واقع. لما نقول هذا ممكن، لكن هل هذا واقع؟ فأنتوا قاعد تتكلمون في عالم الإمكان، نسلم معكم في عالم الإمكان، لكن في عالم الواقع هل إذا كان عندي علم إجمالي يأتي الشارع ويرفع كل الأطراف أو لا يرفع؟ عالم الواقع يعني عالم الأدلة، يعني هل عندي أدلة شرعية في مقام الإثبات؟ نعم، في مقام الثبوت والعالم الإمكان العقلي يمكن، ولكن في مقام الإثبات وعالم الأدلة هل عندي حالة تثبت كلام أو لا تثبت؟ يعني في عالم الأدلة هل هناك دليل في حالة إجمال علم إجمالي يأتي الشارع ويرفع كل الأطراف؟ نقول لا يوجد. إذن في عالم الإمكان نحن تارة نناقش الأمر في عالم الإمكان وتأتي هذه الإشكالات. الإشكال تقع على عالم الوقوع مو عالم الإمكان. عالم الإمكان يمكن أنه احتمال ترفع احتمال ترفعه، هذا ممكن، ولكن في عالم الأدلة هل يوجد في الشريعة عندي أحكام مثل ما تقولون في عالم الإمكان العقلي وأتى الشارع ورفع كل الأطراف؟ نقول لا، لا يوجد مثل هذا. فإذا في مقام الثبوت وعالم الإمكان العقلي، الثبوت بمعنى الإمكان العقلي والثبوت والإثبات، هنا عندنا في علم الأصول بمعاني مختلفة، تقدرون تستقرأ هذه المعاني إذا مرت عندنا في الحلقة الأولى والثانية والثالثة. يستعمل كلمة الثبوت والإثبات بمعاني مختلفة. فعالم الإمكان العقلي نقول ممكن أن الشارع يأتي ويرفع كل الأطراف، ولكن في عالم الوقوع يعني عالم الأدلة الشرعية لا يوجد عندنا في مقام الأدلة الشرعية دليل على أن الشارع رخص في كل الأطراف. وهذا البحث الآن به المقدار مو تفصيلي، سيأتي التفصيل في مباحث الأصول العملية. هالمقدار الآن مقدمة لمباحث الأصول العملية، سوف يأتي هذا البحث مرة أخرى هناك بتفصيل أكثر. أذكر لكم ملاحظة هنا. أول شيء سؤال، هل تؤيد الشهيد في أنه يمكن رفع كل الاحتمالات في عالم الإمكان العقلي؟ ما ننظر إلى الوقوع في عالم الإمكان العقلي. هل توافق على ما يقول به الشهيد أنك تأتي إلى الاحتمال الأول وترفعه، وتأتي إلى الاحتمال الثاني وترفعه، فلا يكون عندك جامع؟ توافق على هذا القول في عالم الإمكان العقلي؟ حط ورقة وقلم وفكر، هل تستطيع أن ترد على أنه في عالم الإمكان العقلي يستطيع الشارع أن يأتي ويرفع كل الاحتمالات، يعني القطع التفصيلي لا يكون حجة في العلم الإجمالي؟ وناقش هذا، تقدر تناقش هذا السؤال. الملاحظة، انتباهكم إلى شيء، بأن العلم الإجمالي ليس مجعولا من الشارع. يعني نقول علم إجمالي قد يأتي إلى الذهن أن هذا مجعول من الشارع، الشارع جعل العلم الإجمالي، ما جعل العلم الإجمالي. الشارع لم يقل يجب أن تتردد بين صلاتين، ما عندنا هالكلام. علم الإجمالي من أين يأتي؟ عندنا أدلة كثيرة، من خلال الأدلة لا نستطيع أن نصل إلى قطع تفصيلي بالحكم. فمن خلال الأدلة لا نعلم أن نعلم أن في يوم في ظهر يوم الجمعة هناك وجوب لصلاة ما، تأتي الأدلة نرى من دليل أنه يقول بوجوب صلاة الظهر، ودليل آخر يقول بوجوب صلاة الجمعة. طبعا عندي بدليل خارجي أنه مطلوب مني صلاة واحدة مو صلاتين. لو ما عندي دليل خارجي بوجوب صلاة واحدة لأتينا بالظهر والجمعة، ولكن لأنني أعلم بدليل خارجي أنه يوجد فقط عندي صلاة واحدة، فهنا رواية تقول بهذا الوجوب، رواية أخرى تقول بوجوب الصلاة الثانية، ويجب أن، فعندي تعارض بينهما، أجمع بينهما مو مطلوب مني الجمع. تستطيع أن تجمع، إنسان يصلي صلاة الجمعة بعد ذلك يصلي صلاة الظهر عما في الذمة، يستطيع ولكن ليس واجبا. فإذا المطلوب مني صلاة واحدة. فخلاصة القول أن العلم الإجمالي لم يجعل من الشارع، وإنما لوجود هذه الأدلة التي تجعلني أتردد في وجوب عدة أطراف، طرف من الأطراف أو نجاسة طرف من الأطراف، مثلا هذه نقطة الدم التي تقع في إناء ما، مو الشارع قال نجاسة إناء ما من الإناءات، توقع ما تدري، يعني كان الجهل عند المكلف. فماذا يحكم؟ يقول هنا عندي عدة أطراف، فعندي علم بالجامع، وهذا العلم بالجامع لا أستطيع أن أخالفه من هذا الباب. فإذا العلم الإجمالي لم يجعله الشارع. نقف على القطع الموضوعي والقطع الطريقي. إذا الامتحان راح يكون إلى أول نهاية العلم الإجمالي إلى هذا المقدار. نعم، ما أسمع، إلى وين تبون؟ يعني هذا ما في شيء صعب ولا شيء معقد، يعني خلونا هنا حتى آخر السنة تقريبا، فحتى النصف الثاني، يعني مقسمين السنة إلى قسمين تقريبا 12 درس ب 12 درس، فخلونا هذا المقدار إذا بنأجر إلى آخر السنة راح تنسون هذا المطلب. الآن المطلب طازج في ذهنكم وأمامكم فترة أسبوعين تقريبا للمراجعة، فإن شاء الله راجعوا هذا المقدار، خلوا هذا بالامتحان أيضا، لأن القطع الطريق والموضوعي بروحه معقد قد أخذ درسين فيه مع أنه صفحاته جدا قليلة. على كل، فإن شاء الله خلوا بالامتحان راجعوهم، إن شاء الله أسئلة غير معقدة، أسئلة مباشرة جدا، ما عندي تعقيدات في الأسئلة، راح تي أسئلة هم كلامية، يعني الإنسان يحاول أن يتعلم على الكتابة، وأسئلة عندي صح وخطأ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.